بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ وقال: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. ثم ذكر تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة، ثم تفسير القرآن بآثار التابعين، ثم تفسير القرآن باللغة والرأي. وهذه الطرق الإخوة ليست على سبيل الترتيب، يعني المفسر إذا أراد أن يفسر آية لا يلزمه أولا أن ينظر في تفسير هذه الآية في القرآن، ثم في السنة، ثم في آثار الصحابة، وإنما هذا الترتيب باعتبار قوتها ومنزلتها، باعتبار قوتها ومنزلتها. فأقوى الطرق وأعظمها أن تفسر القرآن بالقرآن. لكن كما عرفنا يمكن أن تكون هذه الطرق ممزوجة في تفسير آية، يفسرها بالقرآن، يفسرها بالسنة، يفسرها بآثار الصحابة، أو أول ما تفسر الآية تفسرها بآثار الصحابة لوضوح الآثار فيها مثلا. وقد ما تكون هناك آيات تناسب هذه الآية التي تتكلم عليها. لكن هذه الطرق كما ذكرنا بهذا الترتيب، إنما يكون هذا الترتيب باعتبار قوتها ومنزلتها. قال: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وتفسير القرآن بالقرآن إخوة، هذه الطريقة هي أجل الطرق، لكن هل كله صحيح؟ هل كله صحيح؟ تقول: تفسير القرآن بالقرآن يمكن أن يقسم إلى قسمين، نقسمه إلى قسمين. القسم الأول أن يكون صحيحا واضحا، أن يكون صحيحا واضحا، يعني مثل قول الله جل وعلا: والسماء والطارق. إذا قيل لك: ما معنى الطارق؟ تقول: ماذا؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هذا أحسن تفسير للطارق، لأن الله تعالى فسر هذه الكلمة في نفس سياق الآية: النجم الثاقب. أو إذا كان تلاحظ، يعني قلنا أن يكون هذا القسم الأول يكون صحيحا واضحا، هذه الأمثلة تبين لنا هذا القسم. أو مثلا يكون التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من عامة الصحابة ولا مخالف لهم، أو وقع عليه الإجماع من الأمة. فمثلا قول الله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما عرفنا بظلم يعني ماذا؟ بشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، ف فسر الظلم بالشرك. طيب مثلا مثال آخر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما معنى الكلمات هنا؟ هناك آثار عن الصحابة في معاني هذه الكلمات، لكن أحسن ما تفسر بهذه الكلمات هو قول الله تعالى ماذا؟ نعم، قال ربنا في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا أحسن ما تفسر به الكلمات. طيب القسم الثاني، النوع الثاني من تفسير القرآن بالقرآن، قلنا القسم الأول أن يكون صحيحا واضحا، عرفنا بعض الأمثلة. القسم الثاني أن يرجع للاجتهاد، أن يرجع للاجتهاد، أن يرجع للاجتهاد. يعني مثلا قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، قال بعض العلماء يعني زوجت بمعنى قرنت الأرواح بالأجسام، قرنت الأرواح بالأجسام، هذا تفسير. وتفسير آخر أن يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح، ويقرن بين الظالم والظالم. أي التفسيرين أصوب؟ التفسير الثاني ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال وإذا النفوس زوجت، يعني قرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح، وبين الرجل السوء والرجل السوء. هذا يمكن أن يفسر بقول الله تعالى ماذا؟ من يعطينا آية؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فليس المقصود بالأزواج كما تعرفون يعني زوجة الإنسان في الدنيا أبدا، لأن فرعون يحشر مع آله، لكن زوجته آسيا رضي الله عنها مؤمنة لا تحشر معه. فالمقصود هنا ماذا؟ ما المراد بأزواجهم هنا؟ يعني أشكالهم، أشباههم في العمل. فتكون مشبه، يعني تكون هذه الآية تشبه الآية التي في التكوير وإذا النفوس زوجت. نعم. طيب ما رأيكم مثلا لو فسر أحدهم قول الله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، قال بعضهم يغويكم يعني يعذبكم، بدليل قول الله تعالى فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ما رأيكم؟ لا بس هل هذا تفسير القرآن بالقرآن؟ والآن يفسر القرآن بالقرآن، قال هذه الكلمة مثل ما فسرنا فتلقى آدم ربي كلمات، فسرناها ربنا ظلمنا أنفسنا مثلا، الذين أملوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم، بظلم قال بشرك، بدليل قصة لقمان مثلا. هنا كذلك قال إن كان الله يريد أن يغويكم، قال فسوف يلقون غيا يعني عذابا. هل هذا صحيح؟ ها؟ قال مش واضح. صحيح مش واضح، ليش؟ لأن يغويكم من ماذا؟ أصل الكلمة، مصدر الكلمة ماذا؟ ها؟ من الغواية، يعني ماذا؟ الضلالة. أما فسوف يلقون غيا، الغي هنا ليس من الغواية الضلالة، وإنما هو من يعني العذاب، مقصود به العذاب، فسوف يلقون غيا. ف يعني لا يمكن أن نفسر الآية ولا ينفعكم اللي في هود، في سورة هود إن كان الله يريد أن يغويكم بقوله فسوف يلقون غيا، لأن المعنى أصلا يختلف تماما. ثم الذي دعا هذا إلى تفسير هذه الآية بعذابا عقيدة فاسدة، انتبه الإخوة، هذه من عقائد الخوارج والمعتزلة، انظر كيف يعني قد يخفى هذا الأمر، لكن انتبه. لماذا فسروا يغويكم بيعذبكم، ما فسروها على ظاهرها يعني يضلكم، لأنه كما عرفنا من أصول المعتزلة ماذا؟ ها؟ لا أصل ثاني، إيه نفي القدر، يعني نفي القدر. هم عندهم ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، على مذهبهم ما يمكن أن يفسروا يغويكم بيضلكم، لأن عند المعتزلة أن يعني أفعال العباد يخلقها الإنسان، الإنسان هو يخلق فعل نفسه، والله تعالى لا يقدر عليه غواية أو هداية، فكيف يفسر الآية يغويكم يضلكم؟ ولذلك قال يعذبكم، عرفنا؟ فهذا يأتي من نفي القدر. انظر انتبه، أمر دقيق، انظر كيف يلبس عليك، يأتيك بتفسير مبتدع ويستدل عليه بالقرآن، يقول الله يقول فسوف يلقون غيا، يعني عذابا. تعرف أن التفسير، تفسير القرآن بالقرآن قد يدخل الاجتهاد، بعض الناس يظن تفسير القرآن بالقرآن كله صحيح، أنه خلاص القرآن بالقرآن. لا، أنت لما تربط آية بآية، هل هذا الربط صحيح أو لا؟ قلنا القسم الأول إذا كان واضحا نعم، في نفس السياق مثلا الطارق النجم الثاقب، النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، أو الصحابة يجمعون على تفسير آية، هذا واضح. أما إذا كان بالاجتهاد فهذا يدخله ماذا؟ يدخله ماذا؟ الخطأ، قد يكون صحيحا قد يكون خطأ بحسب صحة الربط بين الآيتين. نعم، مثل هذه الآية، ومثل قول الله تعالى مثلا الذين ينفون يعني صفة اليد عن الله، يعني لما تذكر لهم قول الله تعالى لما لم تسجد لما خلقت بيدي، يقول لك الله يقول أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فيفسر هذه الآية بهذه الآية، يربط بين الآيتين. فما الجواب؟ يقول لك أنت تقول أن الأنعام الله تعالى لم يخلقها بيده، صح أو لا؟ صحيح، مع أن الله قال أولم يروا أن خلقنا له مما عملت أيدينا. وكذلك إذن عليك أن تقول، أنت تقول الله خلق الأنعام بقول كن فكانت، وهذا من باب، يقول لك الآية هي من باب التمثيل فقط، هذه أساليب لغوية فقط. فكذلك قل هذا الكلام في قول الله تعالى لما لم تسجد لما خلقت بيدي، ليس هناك يد وإنما قال لو كن فكان، مثل الأنعام. فما الجواب؟ إيه بس إيش اللي يمنع؟ يعني هل إذا جمع خلاص نعطل الصفة؟ يعني مثلا فإنك بأعيننا نعطل الصفة؟ لا. إيه أنا أريد السياق، كيف السياق؟ إيه ما علي، بس لو كانت مثنى، يعني قال لك مثلا في صلح الحديبية لما سب أبو بكر، يعني لما عروة بن مسعود، تعرفون القصة، لما يعني يعني أبو بكر رضي الله عنه لما سب آلهتهم سبا شنيعا، قال لولا يد له عندي، اليد تطلق في اللغة على النعمة والقدرة مثلا، حتى لو كانت مثنى. كذلك هنا بيقول لك كذلك الله تفضل علينا بخلق الأنعام، هذا فضل ونعمة. صحيح، أنا أعرف الذي تريد أن تقول، يعني أن الله تعالى خص آدم بمزية لا توجد.
لو كان قدرتنا شيخ فما كانت في مزية.
إيه. طيب كذلك ليش يخصص الأنعام بهذا؟ لو كان الأمر يعني فقط يختص بآدم، طيب ليش يذكر هذا في الأنعام؟ فتقول الإخوة، نقول انظر إلى يعني الأسلوب في الآيتين يختلف، انظر جيدا في الآية في سورة ياسين، قال خلقنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت، ركز على هذه، عملت أيدينا، عملت أيدينا، جعل الأيدي فاعلا، عملت أيدينا. لكن في يعني الأيدي هنا هي الفاعل، لكن في الآية التي في سورة صاد قال خلقت بيدي، خلقت بيدي، فأضاف الفعل إلى نفسه ثم عد الفعل بحرف الباء وذكر يعني اليد، وهذه الباء تدل على وسيلة فعل الفعل، كما تقول كتبت بالقلم، ضربت بالعصا، خلقت بيدي، فهي نص في أن اليد هي الوسيلة للخلق. لكن في الآية الأخرى خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ما قال عملنا بأيدينا، لا، واضح، قال عملت أيدينا. وهنا إذا يعني عبر عن الفاعل باليد فلا يلزم أن يكون الفاعل هو اليد، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبت أيدي الناس، ما قال كسب الناس بأيديهم، قال كسبت أيدي الناس. هل المراد بما كسبت أيدي، قال ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، هل المراد فقط المعاصي التي عملها الناس بأيديهم فقط؟ لا طبعا، يدخل في هذا أي معصية عملها الناس، لكن يعبر باليد لأن اليد هي الغالب أنها آلة العمل، لأن الغالب في آلة العمل هي اليد، الغالب في آلة العمل هي اليد. فإذا عرفنا أن اليد إذا كانت فاعلا فلا يلزم أن يكون الفعل وقع باليد، فلا يلزم أن يكون الفعل وقع باليد، وإنما تذكر اليد لأنها في الغالب آلة العمل. أما إذا ذكر الفاعل نفسه ثم عدي الفعل بحرف يدل على وسيلة الفعل، هذا نص في أن الفعل وقع بهذه الوسيلة، خلقت بيدي، ففرق بين خلقت بيدي وبين عملت أيدينا. فالذي يقول لك سأفسر القرآن بالقرآن ويشوش عليك يأتي لك بهاتين الآيتين لينفي صفة اليد، فعرفت الآن الجواب عنه، واضح؟ طيب، ثم الإخوة تفسير القرآن بالقرآن قد يكون أوسع من كونه تفسيرا، قد يكون من باب ذكر نظائر الآية، وهذا أيضا مهم وجميل في التفسير أنك تذكر نظائر الآية تجمعها. فجمع النظائر يولد لك معاني في الآية ما توجد في الآية نفسها، يعني مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هات آية تشبه هذه الآية في تفسير الذين أنعم الله عليهم، نعم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. نعم، هذا تفسير القرآن بالقرآن، لأن هنا أجمل من أنعم الله عليهم، هناك فصلهم الله. لكن أيضا لما تقرن بين الآيتين قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فكونك يعني الإنسان حتى يفوز بهذه النعمة أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم لابد أن يهتدي إلى الصراط المستقيم، لابد أن يسلك صراط الذين أنعم الله عليهم حتى يكون معهم. في الآية التي في سورة النساء، نعم، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك، إذن ممكن أن تفسر اهدنا الصراط المستقيم بقول ماذا؟ ومن يطع الله والرسول، هذا يأتي بجمع نظائر الآية، فعندك الهداية الحقيقية بطاعة الله ورسوله، هذا استفدته لما جمعت بين الآيتين. وهكذا فجمع النظائر في القرآن يعني جميل ومهم. وطبعا من الكتب التي تهتم بتفسير القرآن بالقرآن تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير من أيضا المعروف أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هو قصد هذا. لكن طبعا هذه الطريقة كما ترى قد ما تكون في كل آية، لذلك أضواء البيان ليس تفسيرا للقرآن كله، وإنما الآيات التي فيها لها تفسير في القرآن. نعم، والشيخ الشنقيطي رحمه الله أبدع في هذا التفسير، يعني هذا تفسير إلهام من الله تعالى وفتح من الله ما سبق يعني إليه، لكن توفي رحمه الله قبل أن يكمله، بقيت ثلاثة أجزاء، ثلاثة الأجزاء الأخيرة لم يكملها، فأكملها تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله الذي كان يدرس أيضا في المسجد النبوي من مشايخ مصر، فأكمل هذا التفسير بنفس الطريقة، بنفس مشى على نفس الطريقة، حتى تعرف يعني إذا يعني قرأت أو يعني أخذت معلومة من الثلاثة الأجزاء الأخيرة ما تقول قال الشنقيطي، تنتبه في النسبة. هناك أيضا يعني مجلد، والله نسيت اسم المفسر، فسر القرآن بالقرآن لكن في كل آية، يعني مثل التفسير بالمفردات كل آية يكتب لها جنبها آية بهذه الطريقة. الآمر تسري، نعم الآمر تسري هكذا اسمه الأخير، تفسير كذا كذا للآمر تسري، كأن من مشايخ الهند أو ما أدري. هذا أيضا يعني قد لا تستفيد من بعض الآيات، يعني بعض الآيات واضحة ما تحتاج لتفسير القرآن بالقرآن، لكن هو مشى على أن يفسر القرآن كله بالقرآن. نعم طيب، ثم قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، يأتي بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة. وقلنا الإخوة لا يلزم في هذه الطرق أن تكون على الترتيب، يعني ممكن المفسر يفسر الآية أول ما يفسرها بحديث لأنه يعني مهم في هذه الآية، ثم بعد ذلك يذكر بعض الآيات في نظائر هذه الآية مثلا، ما يلزم تكون بالترتيب، لكن هذا الترتيب من باب كما قلنا القوة، من باب يعني المنزلة. طيب، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهذا يدخل في السنة، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر، يدخل في هذا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وقد استدل الإمام الشافعي وغير من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث الإخوة أعله البخاري بالإرسال، وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل، حديث غريب أعله الترمذي أيضا، وضعفه شيخ الألباني في الضعيفة وأطال فيه، لكن معناه صحيح، يعني ابن تيمية استدل به هنا لأن معنى الحديث صحيح، إنسان إذا أراد أن يحكم وبين يديه آية فتكفي هذه الآية، ثم إذا لم يجد فعليه بالسنة. ولا يعني هذا كما قلنا أنك إذا نظرت إلى القرآن لا تنظر للسنة أبدا، لا، لأن السنة قد تكون مقيدة لهذه الآية أو شارحة لها، فيأتي القاضي أو المفسر يأخذ آية وهذه الآية ليست على أطلاقها. فالسنة لا تنفصل عن القرآن، ليس معنى هذا الفصل بين القرآن والسنة في الاستدلال، لابد أن يكون النظر عاما، بل حتى في الاستدلال لابد أن يكون النظر لعموم الأدلة في وقت واحد للقرآن والسنة وآثار الصحابة والإجماع، لأن قد تستدل بآية وهي منسوخة وقع الإجماع على نسخها، وقع مثلا الإجماع من الصحابة على تفسير الآية بمعنى، أو على مثلا الإجماع على نسخها أو كذا، فلا بد أن يكون النظر إلى عامة يعني النصوص. لكن هذا كما قلنا من باب يعني منزلة الأدلة، وأن الدليل الأقوى يقدم. قال: وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، لكن عرفنا يعني ما فيه من العلل. طبعا بالنسبة لتفسير القرآن بالسنة أيضا يعني لا شك أنه في غاية الأهمية كما بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن السنة وحي من عند الله. فمن الأمثلة كما مر معنا بظلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بشرك، واستدل بالقرآن فيفسر القرآن بالقرآن. طيب، وهناك الإخوة بعض الآيات لا يمكن أن تصل إلى حقيقة مراد الله إلا إذا فسرتها بالسنة. مهما أوتي العالم من بلاغة وبيان لا يمكن أن يصل إلى تفسيرها إلا إذا اطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها. ولهذا يعظم هذا النوع من أنواع التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يتكلم عن أمور مغيبة لن يدركها العالم بعقله ولا بفصاحته ولا بعلمه. يعني مثلا إذا قيل لك: ما معنى قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها؟ ما معنى لمستقر لها؟ نعم، والشمس تجري لمستقر لها. قال: تسجد تحت العرش. وهذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال لأبي ذر: نعم، أتدري أين تذهب؟ كانت الشمس تغرب، فقال له: أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي تحت العرش فتسجد، فإنها تأتي تحت العرش فتسجد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها. يعني فالمستقر هنا سجودها في ذلك المكان تحت العرش. تقول: كيف الآن الشمس يعني إذا غربت هي تغرب عندنا، لكن في مكان آخر تكون يعني مشرقة، ما تكون يعني ما غربت عندهم؟ ونقول: هذا الإخوة لا مدخل فيه للعقل، هذا أمر غيبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا ونحن نؤمن به أنها تسجد تحت العرش. و ابن كثير رحمه الله تكلم يعني كلام في كيفية ذلك، أنه يعني قد يكون هذا في منطقة من المناطق إذا غربت تكون مسامتة للعرش فيعني تسجد، الله أعلم. يعني المهم هذا المستقر المكاني. طيب، من باب الفائدة، بعض السلف فسر هذه الآية بيوم القيامة: والشمس تجري لمستقر لها، قال يعني استقراره يكون يوم القيامة، لأنه يتوقف سيرها، يتوقف سيرها والنجوم والشموس تتناثر في السماء، فقال هذا يوم القيامة. أي التفسيرين أصوب؟ تأخذ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسير التابعين؟ ها؟ إيش؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن هنا أن تجمع، يعني هل التفسير النبوي يعارض التفسير الآخر؟ تذكروا الإخوة القواعد الأولى التي درسناها غالب تفسير السلف، ويدخل في هذا التفسير النبوي غالبه من باب ماذا؟ اختلاف ماذا؟ تنوع. من صور اختلاف التنوع التفسير بماذا؟ بالمثال. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الآية بمثال، فذكر المستقر المكاني. والتابعون لما فسروا الآية، بعض التابعين فسرها بالمستقر ماذا؟ الزماني، بالمستقر الزماني. فنجمع بين التفسيرين كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله، ذكر أن هذا مستقر مكاني وهذا مستقر إيش؟ زماني. فكلا التفسيرين صحيح. وهذا الإخوة مهم، لأن مثلا بعض الناس قد يرجح هنا، يرجح تفسير النبوي على باقي التفاسير، فكأنك يعني تخطئ التابعين. وهذا يعني الأولى أن لا تخطئ السلف ما دام أنه يمكن الجمع بين النصوص. ثم تأمل من باب الاسترسال في هذه الفائدة، أذكر في هذه الآية ما أدري يعني لفتة جميلة في اللغة. تأمل الله تعالى قال لمستقر لها، ما قال لموضع أو لمكان. كلمة المستقر تدل على ماذا؟ سكون وراحة واستقرار. فالاستقرار المستقر، هذه الكلمة تدل على يعني السكينة والقرار والراحة. فما أدري هل يمكن أن يستفاد من هذه الآية أن إذا قرنت هذا بالتفسير النبوي أنها تسجد تحت العرش، هذا هو مستقرها، هل يمكن أن يستفاد من هذا أن راحة الكائنات بسجودها لله، سكينة الكائنات والمخلوقات وراحتها بالسجود لله وبعبوديتها لله؟ الله أعلم. نعم. كذلك مثلا قول الله تعالى وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيحين قال دخلوا متزحفين على أوراكهم، دخلوا متزحفين على أوراكهم. في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فكيف بدلوا الفعل وكيف بدلوا القول؟ فانظر ما عندك شيء إلا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن تفسر الآية بعقلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا متزحفين على أوراكهم وقالوا حبة في شعيرة، أو كما جاء في بعض الروايات الأخرى حنطة بدل حطة، قالوا حنطة أو حبة في شعيرة، فهذا تبديل القول. نعم. القسم الثاني الإخوة من تفسير القرآن بسلطة، هذا الإخوة تفسير واضح، هذا تفسير واضح، ممكن أن نفسر نقسم التفسير بالسنة إلى واضح صحيح وإلى اجتهادي، كما قسمناه في القرآن، كما قسمنا تفسير القرآن بالقرآن إلى واضح صحيح وإلى اجتهادي، كذلك هنا الآن الأمثلة التي مرت معنا واضحة وصحيحة، لكن النوع الثاني قد يكون اجتهاديا، قد يكون اجتهاديا. يعني مثلا الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما المراد بالصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء على أقوال كثيرة، من أصح هذه الأقوال ماذا؟ أنها صلاة العصر. لماذا؟ لأن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في غزوة الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، وكما قال، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا يعني تفسير، يمكن أن يكون تفسيرا للآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهكذا يعني هذا باب واسع الإخوة، كما قلنا التفسير النبوي بالنسبة للقرآن الصريح والواضح قليل، لكن غير الصريح كثير، آيات الصلاة والحج تفسرها الأحاديث الواردة في هذا. يعني مثلا كما قلت لكم في أول الكتاب، يعني مثلا هذا يأتي بسبب سعة الاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان المفسر عنده سعة الاطلاع على السنة يكون تفسيره أجمل لآيات القرآن. يعني مثلا قول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات غرقا هي ماذا؟ الملائكة تنزع أرواح الكفار يعني بشدة، والناشطات نشطا الملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق. ممكن يعني تفسر هذه الآية بتفسير في اللغة، لكن تريد أن تعرف حقيقة هذا النزع وكيف تخرج الروح تأتي بحديث من؟ حديث البراء طويل الذي فيه مثلا إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخر نزلت الملائكة من السماء بيض الوجوه، إلى أن يعني يأتي ملك الموت فيقول أخرج أيتها النفس الطيبة أخرج أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. الشاهد أن انظر كيف قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء والناشطات نشطا. هذا من أحسن ما يفسر لك هذه الآية. وفي المقابل كذلك والنازعات غرقا لما ذكر العبد الفاجر أو الكافر ويأتي ملك الموت يجلس عند رأسه قال فيقول أخرجي أيها النفس الخبيثة. قال فتفرق في جسده. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. الحديدة كثيرة الشعب إذا نزعت من الصوف المبلول ماذا تفعل به؟ تمزقه. كذلك قال في الحديث قال فتقطع معها العروق والأعصاب. هذا تفسير لقوله والنازعات غرقا. وإن لم يرد صراحة في الحديث أن هذا هو معنى هذه الآية، لكن انظر لما تقرن هذه الآية بهذا الحديث تتبين لك هذه الآية بشكل واضح. كذلك مثلا كما قال جل وعلا وجيء يومئذ بجهنم. نعم وجيء يومئذ بجهنم. إذا قيل لك ما معنى أو تفسر هذه الآية وجيء يومئذ بجهنم، خلاص تقول آية واضحة وخلاص تمشي عليها وتكمل الآيات التي بعدها. أو مهما أوتي الإنسان من بلاغة وتصوير ويقول في ذلك اليوم الأهوال شديدة ويؤتى بجهنم، إيش سيقول بعد هذا؟ ما يعني والهول عظيم والرعب شديد لكن أنت ممكن تستغني عن كل هذا الكلام بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. ماذا قال؟ نعم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر، شوف الهول كيف. وجيء يومئذ بجهنم. وهكذا الإخوة يعني هذا يكون بسعة الاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المفسر ما يمكن يعني أن يقول أنا متخصص تفسير، لا لابد أن ينظر إلى علوم الشريعة كلها إذا أراد يفسر القرآن. مثلا قصة موسى والخضر تجد تفاصيل لم تذكر في القرآن ذكرت في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني هذه القصة. يعني أنت مثلا في القرآن تقرأ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طيب ليش قال موسى هذا الكلام؟ إذا ما كان عندك علم بالحديث ما بيكون لك يعني كيف ستفسر هذه الآية؟ سيكون الأمر غامضا. لكن تعرف أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب بني إسرائيل خطبة وتأثروا فقال له رجل يعني هل هناك أحد أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا. فعتب الله عليه فأوحى إليه أن هناك عبد من عبادنا عنده من العلم ما لا يوجد عندك. ويعني نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على أصحابه وذكر أشياء لا توجد في القرآن. نعم العبرة يعني تكفي بهذه الآيات، لكن يعني هناك أمور يعني أيضا يستفيد منها المفسر من الحديث الطويل في هذه القصة. وهكذا قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، وهكذا الإخوة يعني آيات كثيرة يمكن أن يعني يتبين معناها بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة أيضا اهتم بها يعني ابن كثير رحمه الله، ابن كثير في تفسيره يعني يهتم بهذه الطريقة، يعني ابن كثير ليس له نظير في هذه الطريقة، يعني ما أعرف أحد اهتم بتفسير القرآن بالسنة مثل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا لذلك هذا التفسير بالفعل الله تعالى وضع له القبول في الأرض، كان من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، أخذ تفسير ابن جرير وهذبه وزاد عليه وخالفه في بعض الترجيحات اللي بالفعل يعني كلام ابن جرير فيها يعني فيه نظر، وزاد بعض الأحاديث، وكان من أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون. وانظر الذي رفع ابن كثير ماذا، أنه اعتمد في تفسير القرآن على هذه الطرق، على أحسن الطرق، اعتمد على تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأثار الصحابة والسلف، بهذا ارتفع رحمه الله. ثم قال: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. عرفنا الإخوة تفسير الصحابي إذا كان لا مجال له، ما لا مجال فيه للرأي، هذا يكون إيش؟ حجة وله حكم الرفع، إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، كما مر معنا في الإسرائيليات أظن، سيأتي الحديث عن الإسرائيليات في كلام ابن تيمية. لكن تفسير الصحابي إذا كان مما لا مجال فيه للرأي فهذا يعني له حكم الرفع وهو حجة. وإذا كان مما يدخله الاجتهاد فنرجع إلى القواعد التي درسناها، غالب اختلافهم إذا حصل خلاف فغالب اختلافهم يكون من باب ماذا؟ التنوع. وإذا لم يكن هناك خلاف بين الصحابة فقوله حجة أيضا، قوله حجة إذا لم يكن هناك خلاف فقوله حجة، إذا كان هناك اختلاف تضاد بالفعل فيرجع للأدلة الأخرى. ثم بقي القسم الثالث، قلنا القسم الأول لا مجال فيه للاجتهاد، هذا له حكم الرفع. الثاني أن يكون هناك يعني مجال للرأي والاجتهاد، عرفنا أنه إذا ما اختلفوا فقولوا حجة، وإذا اختلفوا فالغالب اختلاف تنوع، وإذا كان اختلاف تضاد يرجع للأدلة للترجيح. ثم ما ينقله من الإسرائيليات، الصحابة أحيانا ينقلون شيئا من الإسرائيليات، فينظر هنا ل الرواية، ينظر للرواية، الأصل أن ينظر إلى الرواية نفسها لا إلى الراوي. وإذا كانت هذه الإسرائيليات لا تخالف الشريعة فتقبل، إذا كانت هذه الإسرائيليات لا تخالف الشريعة فتقبل، وتكون هي من باب الاستئناس، تكون من باب الاستئناس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالأخبار التي ينقلها الصحابة يعني تسكن إليها النفس، لأنهم لا ينقلون أمورا منكرة، فإذا صح السند إليهم ثم ظاهر الرواية، إن أحيانا قد ينقل إسرائيليات من باب الإخبار فقط ويكون هذا في شيء من النكارة، فهذا ما يقبل. لكن إذا كانت الرواية التي نقلها يعني ليس فيها نكارة فيعني مثل هذا يعني يقبل منهم، ويكون هذا من باب الاستئناس لأننا في غنى عن مثل هذا. لكن لا بأس أن تنقل بعض الإسرائيليات من باب يعني زيادة البيان والعبرة، الله أعلم، لعل يأتي معنا بعض الأمثلة إذا تكلمنا. قال: رجعت إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. لماذا نقدم تفسير الصحابة بعد تفسير القرآن بالسنة؟ نقدم تفسير الصحابة للقرآن. قال فإنهم أدرى بذلك. لماذا؟ لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، لأنهم شاهدوا القرآن وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فشاهدوا القرائن وشاهدوا الأحوال التي نزل فيها القرآن، فيكون فهمهم مقدم على فهم غيرهم. قال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، يعني الصحابة هم أهل اللسان العربي وأذهانهم صافية وهم على الفطرة السليمة، وكذلك قال لما لهم من العلم الصحيح والعمل الصالح، أيضا لسلامة مقاصدهم، ليس عندهم اتباع هوى، ليس كما عند المتأخرين يريد أن يلوي عنق الآية حتى توافق مذهبه، لا، يعني الخطأ الذي قد يعني يدخل على الصحابي أنه مثلا ما سمع الدليل، أو أنه مثلا يعني غلب على فهم الآية الكلمة فيها مشتركة مثل القرء الحيض أو الطهر ففهم معنى معين بس. أما أن يتعمد تفسير الآية بمعنى يخالف الظاهر أو كذا، هذا لا يوجد عندهم لسلامة مقاصدهم. قال لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لا بأس قبل أن نقرأ ما يتعلق بمنزلة ابن مسعود، سيتكلم الآن عن منزلة ابن مسعود وابن عباس، ثم سيتكلم عن نقل الإسرائيليات من قبل الصحابة رضي الله عنهم وما حكم الإسرائيليات. فلو نأخذ بعض الأمثلة على تفسير الصحابة، مثل ماذا؟ هناك الإخوة تفسير من الصحابة أيضا كما قلنا في السنة لا يمكن أن تصل إلى معنى الآية إلا إذا رجعت إلى تفسير الصحابي. مثل ماذا؟ يعني أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات إذا قيل لك ما معنى اللات تقول لات صنم كان يعبد من دون الله، لكن حقيقة هذا الصنم كيف ستعرفها؟ ماذا قال ابن عباس؟ كان رجل صالح يلت السويق للحاج، فلما مات يعني عكفوا على قبره، فهذا لا يمكن أن تعرفه إلا إذا رجعت إلى تفسير الصحابة لأنهم عايشوا هذا الواقع. لما نزلت هذه الآية فرأيتم اللات عرفوا هذا كان شيء يرونه بأعينهم في مكة. طيب مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ما معنى كرسيه؟ ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي؟ موضع القدمين. وجاءت آثار أنه بمعنى العلم لكنها لا تصح فيها نظر. والصحيح عن ابن عباس والذي اعتمد عليها أئمة السنة قال موضع القدمين، هذا التفسير لا يمكن أن تصل إليه لأنه أمر غيبي، وابن عباس لا يمكن أن يقول هذا من عندي نفسه، فهذا له حكم الرفع موضع القدمين، وهذا أمر عظيم الإخوة. سبحان الله في رمضان هذا أو قبل رمضان كنت أتفكر في هذه الآية، أن كان عندي تفسير آية الكرسي وأقول ماذا عساني أن أقول في تفسيرها، يعني تفسير آية الكرسي يعني الحمد لله مكرر ودائما يعني نقرأه في بعض الدروس نفسر هذه الآية، لكن سبحان الله وأنا أتفكر في هذا المعنى الله أعلم خطر في ذهني شيء، أقول سبحان الله نحن كنا نقول موضع القدمين وفقط من باب إثبات الصفة لله، والأمر كما يعني تعرفون نثبت هذا كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وسمع البصير، ما ندخل عقولنا في هذا الباب، لكن الله أعلم إن كان هذا صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني من الشيطان. أقول كنت أتفكر أقول آية الكرسي أعظم آية في القرآن، ومع ذلك الله ما ذكر فيها العرش، مع أن العرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم، طيب ليش ذكر الكرسي؟ فإذا نظرت في تفسير ابن عباس أن موضع القدمين في الدنيا الإخوة موضع قدمي الملك، يعني هذا لا يعني شيء لا قيمة له ولا اعتبار به، يعني من يعني أدنى ما يكون. فتأمل إذا تفكرت في هذا المعنى، إذا كان موضع قدمي الرب جل وعلا هو الكرسي الذي يسع السماوات والأرض، وهذه السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة بصحراء كما يعني جاء في بعض الأحاديث، يعني إذا كان هذا موضع القدمين، إذا كان هذا موضع قدمي الرب جل وعلا، فما بالك بعظمة عرشه جل وعلا، وما بالك بعظمته جل وعلا. فكأنه ذكر في آية الكرسي الأدنى لينبه على، يعني ذكر عظمة أدنى شيء يتعلق بالرب جل وعلا وهو موضع قدميه، ليشير إلى ماذا؟ لينبه على يعني عظمة العرش وعظمة الرب جل وعلا. كان يقول إذا كان هذا أدنى ما عند الملك هو موضع القدمين وهو يسع السماوات والأرض، فما ظنك بالله وعظمة الله وعظمة عرشه جل جلاله. ثم تزداد تعمقا في هذا المعنى فتستشعر يعني كمال الافتقار والتذلل الشديد لله، لأن الكرسي فوق السماوات، الكرسي فوق السماوات كما ذكروا يحيط بالسماء السابعة الكرسي، أو أنه فوقها، فكأن العباد جميعا تحت موضع قدمي الرب جل وعلا، فتشعر في قلبك بخضوع وتذلل شديد لله وأنت تستشعر هذا المعنى، أننا نحن في هذه الأرض يعني والرب فوقنا جل وعلا، وكأننا تحت موضع قدميه جل جلاله. أي ذل وانكسار وافتقار سيقوم في القلب بعد ذلك إذا استشعرت هذا المعنى. فأنا أقول هذا ما أدري هذا خطر في ذهني، لكن إن شاء الله ما يكون فيه يعني ما يخالف النصوص، لأن معنى ليس فيه مخالفة لي يعني نصوص القرآن والسنة. فحقا يعني معنى بديع في آية الكرسي والله أعلم، وهذا ما جاء إلا من تفسير ابن عباس. لو ما عرفنا هذا التفسير من ابن عباس لما ظهرت لنا هذه المعاني، ولما يعني كان في القلب مثل هذه العبوديات إذا استشعرت هذه الآية أو تفكرت فيها. يعني لو أنك مشيت على الظاهر أن الكرسي مخلوق مخلوقات الله، الله أعلم به وخلاص، ما بتنفتح لك هذه المعاني، بخلاف ما إذا تفكرت في تفسير ابن عباس. فتفسير الصحابة رضي الله عنهم يعني في غاية الأهمية، كذلك مثلا تفسير ابن عباس لقول أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، تفسير ابن عباس لسورة النصر، مثلا قصة بناء الكعبة مثلا ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما في سورة البقرة. فتجد أن أقوال الصحابة مهمة جدا لمعرفة يعني حقائق الآيات. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود يعني ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فانظر إلى سعة علم ابن مسعود رضي الله عنه، يقسم والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. هذا يجعل يعني المتدبر للقرآن يعيش مع واقع القرآن. تخيل أنت تسمع هذه الآية تعرف نزلت في فلان ونزلت في المكان الفلاني، يعني هذا الإخوة يجعل في القلب خشوعا. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. قال وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. منهم قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس. الحبر البحر، نعم، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم ذكر عن ابن جرير بسنده قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن ابن عباس، هذا سنده صحيح. وذكر له سندا آخر نعم ترجمان للقرآن ابن عباس، قال فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ إذا كان ابن مسعود في زمانه يقول عن ابن عباس نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ثم عاش ابن عباس بعد ابن مسعود كم؟ 36 سنة، فما ظنك بالعلوم التي حصلها ابن عباس في هذه السنوات؟ قال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الموسم فخطب الناس، فقرأ في خطبتي سورة البقرة في رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، وهذا سند صحيح. الله أكبر، كان يخطب بالقرآن، يعني قال ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. الله أكبر، يمكن أن نسمع هذا التفسير أو لا؟ موجود ولا لا؟ لا، لو تنظر يمكن تفسير البقرة أو سورة النور يمكن تكون كلمات من ابن عباس كما هو يعني ظاهر، لكن تفسير مفصل للسورة من أولها إلى آخرها هل يمكن أن نسمعه؟ يكون مسجل تسمعه، ممكن أو لا؟ يمكن إن شاء الله في الجنة لما نلتقي بابن عباس نقول له هذا التفسير هذا الذي كنا نقرأه عنك في الدنيا، ويمكن هذا يقول لنا نسمع نستمع إليه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وبنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. العالم في الجنة هذا الذي يشتهي، ممكن يشتهي معرفة بعض المسائل بعض التفاسير فيسمعها من ابن عباس رضي الله عنهما. قال ولهذا فإن غالبا، يعني لهذا يعني لمنزل التفسير بن مسعود وبن عباس، هذا المراد هذا ترجع إلى تفسير بن عباس وبن مسعود. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. طبعا قال السدي الكبير لأن هناك السدي ماذا؟ الصغير، وهو يعني من الرافضة، فما يلتبس عليك. وذلك الرافضة من طرق تلبيساتهم أنهم يسمون بعض العلماء عندهم على العلماء الذين عند أهل السنة، مثل محمد بن جرير، يوجد 2، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، يعني الإمام إمام من أمة التفسير عند أهل السنة، وأيضا هناك محمد بن جرير لكنه رافضي، فيقولون لك مثلا قال ابن جرير، ويقول هذا كتاب لابن جرير وهو إيش؟ شخصية أخرى. وكذلك السدي يقول قال السدي، وما يبينون، أظن اسم محمد بن مروان أو شيء كذا، لكن هذا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي من أمة السنة، وتفسيره يعني موجود من خلال النقولات التي ينقلها ابن جرير وابن كثير، كثيرا ما ينقل ابن جرير وابن كثير عن السدي، قال السدي كذا، فكثيرا ما يعني يروي السدي عن هذين الرجلين عن ابن مسعود وابن عباس. قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال، ثم سيتكلم ابن تيمية عن الإسرائيليات، لعلنا نؤجل الكلام عن الإسرائيليات إلى الدرس القادم مع ما تبقى من الرسالة، إن بقي شيء يسير أيضا، فإن شاء الله غدا لعلنا نختم هذه الرسالة، لعل غدا سيكون يعني آخر يوم، لأننا سننتهي تقريبا منها، باقي الكتب كذلك ما بقي منها إلا قليل. طيب، ننتقل إلى مادة أو كتاب تجريد التوحيد. نعم. إيه. أنا هذا صراحة وقع في ذهني وكنت أفكر فيه، لكن ممكن يعني الله أعلم. وإذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت ثم قالوا إذا النفوس زوجت، لأنهم يذكرون ستة آيات كانت قبل يعني النفخة الثانية، ثم بعد النفخة الثانية قال وإذا النفوس زوجت، فيكون يعني ترجع الأرواح إلى أجسادها، لكن الله أعلم. هنا إذا النفوس زوجت يعني هل رجوع الروح إلى الجسد يعني يعبر عنه بهذه العبارة، أو هل هذه العبارة معهودة؟ هنا أيضا السؤال، هل هذه العبارة معهودة مثلا في القرآن والسنة في لغة الشرع، هل هي معهودة في يعني معنى أن الأرواح تقرن بالأجساد أو لا؟ الله أعلم. يعني ننظر، إذا كان هذا ثابت عن بعض السلف ممكن، يعني إذا كان ثابت عن التابعين مثلا فيمكن، لكن أنا الذي أذكره أنه يعني مجرد تفسير، ما أدري يعني يمكن يكون ثابت عن بعض التابعين، ما أدري. فإذا كان مثلا لا، ما ورد إلا عن عمر رضي الله عنه المعنى الأول الذي ذكرناه، يعني أن يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح، ويعني وهذا يناسبه قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم، هذا لا شك يدخل في معنى الآية واضح. لكن المعنى الثاني إن قال به بعض السلف فيمكن يكون باب التفسير إيش بالمثال، يكون باب اختلاف التنوع، لكن إذا ما قال به أحد من السلف الله أعلم، ممكن نقتصر على معنى واحد. أي نعم، هذا الأصل، يعني إذا استطعت أن تجمع، الجمع هو الذي يقدم في النظر إلى أقوال السلف، لأن كما قلنا الغالب أن يكون الخلاف خلاف ماذا؟ تنوع، فالأصل أنك تجمع. أي نعم. طيب على السريع نشوف بس هذه الفائدة، ممكن نحصل سورة التكوير، نشوف تفسير ابن كثير. وإذا النفوس زوجت، أيوة، نعم، أي جمع كل شكل إلى نظيره كقول يحشر الذين ظلموا أزواجهم. ثم ذكر هذا التفسير يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في سنده يعني ضعف. نعم. ثم ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقرأ إذا النفوس زوجت، قال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم، وما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة والنار. وفي رواية قال عمر يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس إلى آخره. وسأل الصحابة هذا السؤال وإلى آخره حتى فسرت بآية الواقعة. قال وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة. نعم، قال الأمثال من الناس، هذا أيضا جاء عن مجاهد أيضا، يعني تفسير عمر أيضا جاء عن ابن عباس في رواة العوفي فيها ضعف، لكن جاء عن مجاهد. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح. تلاحظ ابن كثير هنا رجح، قال وهو الصحيح. قال قول آخر في قوله وإذا النفوس زوجت، ذكر قال ابن أبي حاتم حدثنا كذا كذا عن سعيد بن جبير عن عباس قال يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين لآخره، قال ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد، فذلك قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان. إذن هذا القول له يعني مستند أو جمع من السلف قالوا به أبو العالية. يعني طبعا هذه الرواية عن عباس ما أدري صحتها من ضعف، فاحتاج إلى مراجعة، لكن قال به أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن، أيضا قول جمع من السلف. وقيل زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين، حكاه القرطبي في التذكرة، لكن هذا الله أعلم يعني ما يمكن أن نعتمد عليه. لماذا؟ ما نقل عن السلف ثم لا يناسب سياق الآيات، لأن هذه الآية جاءت بعد قول وإذا البحار سجرت، هذا ختام يعني ما يكون بعد النفخة الأولى، ثم ذكر ما يكون بعد النفخة الثانية، فبدأ بتزويج الأرواح بالأبدان، وكذلك أن يقرن بين الحشر، يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح، فيكون هذا من باب الاشتراك. نعم، يكون هذا من باب المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معانيه. إذا النفوس زوجت يمكن يكون من باب المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل المعاني، والذي يعني دلنا على هذا تفسير السلف للمعنيين، فسر بهذا وبهذا. تلاحظ من كثير هنا أنه رجح، وكذلك ابن جرير، لكن يعني الأقرب والله أعلم ما دام أن الجمع ممكن هنا ويكون هذا من باب المشترك، فلا مانع من الجمع بين القولين، الله أعلم. طيب.